بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثامن من مجالس تفسير سورة الرحمن، ولازال السياق عن أهوال وأحداث يوم القيامة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق العظيم قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، بعد انقضاء الحياة على وجه هذه الأرض فإن نظام ومنظومة الكون تتغير، ومن التغيرات التي تحصل فإن هذه السماء تتبدل وتتغير وتتشقق وتضطرب وتذهب وتأتي وتدور ثم تذوب كالنحاس المذاب ثم تجمع وتزال بالكلية. هذا ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به عن هذا المخلوق العظيم. فالآية التي معنا هي قول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي إذا انشقت السماء يوم القيامة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقال سبحانه: إذا السماء انفطرت، وقال سبحانه: إذا السماء انشقت، وقال سبحانه: وإذا السماء فرجت. فالسماء ابتداء تتصدع وتتشقق وتتفطر وتفتح كأنها أبواب، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفي قراءة: وفتحت السماء فكانت أبوابا، ثم بعد ذلك تضطرب وتتحرك حركة شديدة كما قال سبحانه: يوم تمور السماء مورا، وبعد ذلك تذاب هذه السماء، يوم تكون السماء كالمهل، وبعد ذلك تجمع وتقشط كما قال سبحانه: وإذا السماء كشطت. فهنا تشبيه عجيب لحال هذا المخلوق الذي يتبدل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وردة أي من حيث اللون. هذه السماء التي نراها ذات اللون الزرقاء القريب من البياض تصبح يوم القيامة حمراء كلون الوردة. الوردة هذه المعروفة الزهرة التي تكون على ساق رفيعة وأغصانها فيها الشوك، فمن حيث اللون يصبح لون السماء يوم القيامة حمراء. وقال بعض العلماء: وردة هنا أي نوع من أنواع الخيل الفرس، هنالك فرس الوردة، هذا الفرس يتغير لونه مع تغير الجو ومع تغير الفصول، فمرة يصبح أحمرا ومرة أصفرا ومرة أخضرا، وهكذا تتغير ألوان السماء. قال: وردة من حيث اللون كالدهان، أي كالدهن، الدهن المذاب، من حيث الشكل ومن حيث الهيئة ومن حيث الحال الذي تصبح عليه السماء، لونها أحمر تذاب كما يذاب النحاس وكما يذاب الدهن وكما يذاب الزيت، وتصبح كأنها طبقة رقيقة، كيف تصبغ طبقة الجلد الأديم بطبقة خفيفة ويتغير لونها بحسب المادة التي تصبغ بها، كذلك السماء تصبح هكذا يوم القيامة. قال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة من حيث اللون حمراء كالدهان، أي تذاب، يوم تكون السماء كالمهل، تذاب هذه السماء، هذا المخلوق العظيم يذاب فيصبح طبقة رقيقة وتسيل كما يسيل الدهن وكما يسيل النحاس والرصاص المذاب. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا المشهد فيه تحذير وفيه تخويف للقلوب المؤمنة، فمن خلاله تبتعد عن الذنوب وتسلك طريق الطاعات. فبهذا الاعتبار تكون هذه الآية وهذا التحذير وهذا التخويف نعمة لأهل الإيمان، لذلك قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مفصلا هذه المواقف وهذه المشاهد وهذه الأحداث التي تحصل يوم القيامة، قال: فيومئذ، أي في يوم القيامة، إما بعد انشقاق السماء وإما بعد ذلك بسنوات، لأن أحداث وأهوال يوم القيامة لا تكون بمدة وجيزة بل فترات طويلة، الله سبحانه وتعالى يذكر مواقف ومشاهد من هذه الأحداث والأهوال العظيمة، ولا يلزم أن تكون هذه بعد هذه، يعني لا يلزم أن يكون قول الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان مباشرة بعد انشقاق السماء. قال بعض العلماء قد يكون هذا بعد خروجهم من القبور، وقد يكون بعد انشقاق السماء، وقد يكون في موقف آخر، لأنه قد أشكل على البعض آيات أخرى. الله سبحانه وتعالى يقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ويقول ربنا سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. في هذه الآية يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال بعض العلماء لا يسألون لأن الآية التي بعدها يعرف المجرمون بسيماهم، فأهل الإجرام يعرفون بعلامات فلا يحتاج السؤال. وقال بعضهم فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هنالك أوقات يسألون عنها أو عن ذنوبهم أو عن أعمالهم أو عن أحوالهم، وهنالك أوقات أخرى في يوم القيامة لا يسألون، فقد يكون هذا في وقت والسؤال في وقت آخر. وقال بعض العلماء فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قالوا السؤال سؤالان، سؤال استفصال واستبيان واسترشاد، هذا بحقهم منفي، وسؤال توبيخ وتقريع وزجر وتقرير وإهانة هذا في حقهم مثبت. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه، أي لا يسأل هل عملت أو لم تعمل، لأن الأمور واضحة، الأمور مكشوفة، الأمور معلومة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، قال وكل صغير وكبير مستطر، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة تعلم وتعرف وتوثق ومسجلة لكل الأشياء، فلا يحتاج أن تسأل أنت مذنب ولا غير مذنب، ولكن كما قال ابن عباس السؤال لما فعلت، لا يسألون هل فعلت أو لم تفعل، السؤال لما فعلت. فالسؤال المنفي هنا هو سؤال الاستبيان والاستضاح والاسترشاد، هذا منفي بحق المجرمين. أما سؤال التوبيخ والتقريع والإهانة هذا مثبت، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا سؤال غير السؤال المنفي هنا. وقال البعض أن هذا السؤال لما قال الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون سؤال يبررون معه ويعتذرون عن أفعالهم، فلا يعطون مجال الاعتذار، هذا توجيه آخر، لا يسألون حتى يعتذروا، قال ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يسمح لهم بالاعتذار ولا يسمح لهم بالسؤال حتى يعتذروا، هذا هو المنفي هنا. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وهذه فيها إشارة إلى أن الجن مكلفون وكذلك معذبون من لم يسلم منهم. ثم قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. من أعظم النعم التي تكون يوم القيامة هي نعمة العدالة في محكمة الآخرة، لأن محكمة الدنيا محكمة جائرة، أما محكمة الآخرة محكمة عادلة. فالعدالة بأن أهل الإجرام إجرامهم معلوم، فلا يسألون عن جرمهم. والمجرمون إذا ذكروا في القرآن فالمقصود بهم الكفار، قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهؤلاء أفعالهم وكفرهم وشركهم معلوم، فلذلك لا يسألون فيعاقبون بسبب كفرهم. أما أهل الإيمان فمن تمام عدل الله سبحانه وتعالى أنهم ناجون من هذا العذاب، وبهذا الاعتبار تكون هذه النعمة. قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكذلك باعتبار آخر أن هذا السؤال الذي فيه تقرير وتوبيخ وإهانة للمجرمين لا يحصل للمؤمنين، فهم آمنون من هذا التقريع، فبهذا الاعتبار يكون نعمة لهم. قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. في الدنيا إذا ذهب الطالب ليعرف نتيجته فإنه ينتظر إما رقم وإما اسم وإما أن ينادى عليه، وكذلك المجرم إذا كان في السجن فإما ينادى عليه برقم أو باسم. يوم القيامة المجرمون لا يحتاج أن ينادون بأسماء، أنت مجرم وأنت غير مجرم، أنت كافر وأنت غير كافر، فالأمر يتعلق بأوصاف ظاهرة. قال: يعرف المجرمون بسيماهم، أي بعلامات، السيما أي العلامة. لذلك في آخر الزمان لما تظهر أشراط الساعة الكبرى وتخرج الدابة التي هي من أشراط الساعة الكبرى، ورد في الحديث أنها تسم الناس، أي تعلم، فتكتب على جبهة المؤمن مؤمن وعلى جبهة الكافر كافر. هذا معنى يعرف المجرمون بسيماهم. طيب ما هي السيمة وعلامة أهل الإجرام؟ ذكر الله سبحانه وتعالى عدة علامات لأهل الإجرام، أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أعمالهم وأفعالهم وطريقهم، ذكر لهم علامات يوم القيامة. العلامة الأولى أنهم سود الوجوه، قال سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالإنسان مهما كان وسيما جميلا ذا هيئة حسنة في الدنيا، إذا كان من أهل الكفر والإجرام فإن وجهه يصبح مسودا يوم القيامة. هذه العلامة الأولى. والعلامة الثانية أنهم زرق العيون، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. وهنالك علامة أخرى هي أنهم يعلوهم الذل والكآبة والخوف والقلق والاضطراب والهم والحزن، هذه علامة ثالثة. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، ووجوه ترهقها قترة يوم القيامة. فهذه ثلاث علامات. أما أهل الإيمان، العلامة الأولى أنهم بيض الوجوه، قال: يوم تبيض وجوه. وإن كان المؤمن أسودا حبشيا في الدنيا فإنه يصبح أبيضا نورا يوم القيامة. العلامة الثانية أنهم يعرفون من آثار الوضوء بالغر والتحجيل، كما قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم: يحشر أهل الإيمان يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لذلك يقول أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والغر هو نور وبياض في الوجه في الجبهة، والتحجيل هو بياض في الساق. لذلك هنا قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي، وهي شعر مقدم الرأس، والأقدام. لما تكبروا عن السجود في الدنيا فإنهم يسحبون ويجرون من شعورهم من مقدمة نواصيهم، ولما تكاسلت أقدامهم عن طاعة الله وعن الذهاب إلى المساجد كذلك يسحبون من أقدامهم. أما أهل الإيمان وأهل الصلاة فإنهم من سيماهم ومن علاماتهم أنهم بيضوا الجباه غرا محجلين. العلامة الثالثة أنهم آمنون، وعلى وجوههم السرور والنضرة والجمال والبهاء، هذه علامات أهل الإيمان. قال: تعرف في وجوههم نضرة النعيم لأهل الإيمان. فإذا هذه علامات أهل الإجرام وعلامات أهل الإيمان. قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يؤخذون إلى أين؟ إلى نار جهنم عياذا بالله. فإما يسحبون على وجوههم كما قال سبحانه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، وقال: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فيسحبون من شعورهم هذه السحبة التي فيها إهانة وفيها صغار وفيها مذلة على وجوههم ويلقون في النار. وإما يسحبون من أقدامهم على وجوههم كذلك، وإما يغلون ويقيدون ويسلسلون من نواصيهم إلى أقدامهم من الخلف، وتكسر ظهورهم فتغل الأقدام فيصبحون كأنهم كرة، ثم يقذفون إلى نار جهنم عياذا بالله. قال: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي بأي نعم الله من هذه الإنذارات وهذه التوجيهات وهذه التخويفات التي هي نعم لكم، ونجاة أهل الإيمان من هذا العذاب نعمة لهم، وسرورهم يوم القيامة نعمة لهم. فهذه نعم ينبغي أن يستحضرها ويستذكرها العبد في هذه الدنيا. ثم قال سبحانه: وكأن سائل يسأل ما هذه التي نحن ذاهبون إليها، فيجابون: هذه جهنم. يقال لهم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، لأنهم في الدنيا كانوا يكذبون بيوم القيامة، وكانوا يكذبون بالنار، ويكذبون بالعذاب، ويكذبون بجهنم. فيقال لهم على سبيل التقريع، وعلى سبيل التوبيخ، وعلى سبيل الصغار، وعلى سبيل الإهانة والمهانة، يقال لهم: هذه جهنم، كما قال سبحانه لأولئك المعذبين، يقال له: ذق إنك أنت العزيز الكريم، تهكما وتوبيخا له على جرمه السابق. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، التي كانوا يكذبون فيها بالدنيا. وهنا ما قال التي كذب، فهم في الدنيا كذبوا، قال التي يكذب، كأن الأمر مستصحبا معهم، استمروا على التكذيب. يطوفون بينها وبين حميم آن، أي يتنقلون ويترددون. تعرفون القدر الذي فيه ماء، إذا بدأ بالغليان فالأشياء التي مع الماء تبدأ تصعد إلى الأعلى من شدة الغليان، لأن الغليان يدفع هذه الأشياء. فهؤلاء من شدة عذاب النار تدفعهم النار إلى مكان آخر، مكان فيه ماء مغلي حميم. وقيل أنهم من شدة العذاب يطلبون الماء. قال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، أي قبل أن يقترب ويشرب الماء فروة وجهه تسقط عياذا بالله. قال: يطوفون بينها، أي بين النار وبين عذاب النار وبين الجحيم، يطوفون بينها أي يترددون. والطواف هو كثرة الدوران حول الشيء لأكثر من مرة، هذا هو الطواف، كطواف الكعبة. قال: يطوفون بينها، أي بين النار وبين حميم آن. فإذا أرادوا التخلص من عذاب نار جهنم، من نكالها وغسلينها وسمومها وحميمها وحرها وزمهريرها، فإنهم يتجهون إلى مكان فيه ماء عسى أن يخفف عليهم. فإذا ما وصلوا إلى هذا الماء وجدوه ماء حميما، قال: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يخرج من الأمعاء. قال: يطوفون بينها وبين حميم، أي ماء مغلي آن. الآن هو الماء الذي وصل أعلى درجات الغليان، الآن أي الناضج، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، قال: غير ناظرين إناه. غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين نضوج الطعام. يعني إذا أردتم الدخول بشرطين: أولا الاستئذان، الشرط الثاني لا تدخلوا وتنتظروا نضوج الطعام. وهذا فيه توجيه وأدب أن لا تكثروا من الجلوس إلا بقدر الحاجة. قال: غير ناظرين إناه، إناه أي نضج، أي غير منتظرين نضج الطعام. قال: يطوفون بينها وبين حميم آن، أي وصل أعلى مراتب وأعلى درجات الغليان عياذا بالله. هذا هو عذاب أهل النار، وهكذا يترددون بين العذاب وبين الماء المغلي، بين العذاب وبين الحميم عياذا بالله. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين هذه المخوفات وهذه المحاذير وهذه الأمور التي تتصدع لها القلوب: فينبغي على المؤمن لما يسمع هذه الآيات يرق قلبه ويبتعد عن الذنوب والمعاصي ويسلك طريق الطاعات. وبهذا الاعتبار هذه نعمة، هذه الآية وهذا العذاب، وباعتبار آخر هو ميزان العدل كما ذكرنا يوم القيامة، أن أهل الإجرام يذوقون هذا العذاب وأهل الإيمان منعمون في جنات النعيم. ثم قال سبحانه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. بهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنواعا من عذاب أهل الكفر والإجرام، ثم سيتبعها كما هو شأن سياق القرآن ببيان بعض أحوال أهل الإيمان ونعيمهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.